وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة عشر في عذاب القبر والميزان والصراط. قال: وعذاب القبر واقع للإنكار وتواتر الإنسان بالوقوع. بعدما ثبت عندنا على أن هناك عالما آخر باسم المعاد وباسم يوم القيامة، والإنسان سواء المطيع أم العاصي يجازى لأعماله يوم القيامة، فمن يعمل منكم مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال شرا يره. وهذا مما لا شك فيه دل عليه السامع كما دل عليه العقل، وقد مر الكلام بالتفصيل. ثم تحدث المصنف عما يرتبط بعالم الآخرة وبالمقدمات عالم الآخرة، مسألة التوبة ومسألة العفو الإلهي. والكلام يقع في عوالم الآخرة، والآخرة تبدأ من إزهاق الروح إلى يوم القيامة يوم الحشر. هذه العوالم بما أنها من الأمور الغيبية وليس من عالم الشهود، فالطريق إلى معرفتها وكيفيتها وثبوتها إنما هو من خلال الأنبياء والأولياء والأصفياء، يعني من أطلعوا على الغيب بلطف من الله سبحانه وتعالى، أخبره من الله سبحانه وتعالى بذلك. فبما أن الذي رابط بين الخالق والمخلوق، والخالق يعلم بكل شيء، عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، يخبر البشر بين أوراق الطبيعة من العوالم، من خلق الملائكة، من خلق الجن، ولو كان الجن ليس من وراء طبيعة، الجن من الطبيعيات، ولكن خلق الملائكة عالم القبر، عالم البرزخ، تقال الكتب عالم الميزان، انطاق الجوارح تجسم الأعمال، وغير ذلك من عوالم الآخرة. فإنما الوصول إلى معرفتها من خلال أقوال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلينا، ومن خلال أقوال الأئمة عليهم السلام. بعبارة أخرى، الدليل على إثبات هذه المواضيع إنما هو دليل نقلي وليس دليل عقلي، ولكن المصنف يستدل بالعقليات أيضا وبجملة واحدة على أن مثل هذه المعاني ومثل هذه المفاهيم ومثل هذه العوالم ممكنة من حيث الذات فيها الإنكار، وكل ممكن مقدور لله بلا شك، فعليه هذه العوالم تكون مقدورة لله. من ناحية أخرى، أخبرنا الصادق الأمين بذلك بنحو التواتر، والتواتر من البديهيات، الخبر المتواتر، الخبر يقسم الى قسمين، اما متواتر واما احاد. والخبر المتواتر الذي يمتنع تواتره عن الكذب عاده من البديهيات بلا شك، باعتبار البديهيات سته منها التواتر. فاختلف بالتواتر بعباره اخرى لما كان العاقل يحكم بامكانه، وثبت بالتواتر وجود هذه المعاني وهذه المفاهيم، فيثبت هذه المعاني بلا شك قطعا باعتبار التواتر من الامور القطعيه، من الادله القطعيه. فالمساله تكون قطعيه بديهيه يقينيه وليست من الظنيات، ولهذا يقال اصول الدين لابد ان يكون عن اجتهاد. هذا معنى الاجتهاد، أنه لابد أن يكون عن اجتهاد من دون تقليد، وأن يكون
بنحو يقين فلا يكفي الظاهر، لا يكفي انه اظن ان هناك يكون صيام مثلا، او اظن ان يكون هناك صراطا او ميزانا او حسابا او قطاع الكتب او ما شابه ذلك، لا يكفي ذلك، بل لا بد من اليقين والقاطع على هذه المعاني. فيقول المصنف عذاب القبر ابتداء من القبر باعتبار عندما يخرج روح الانسان يوضع في لحده وفي قبره. فالنزاع وقع بين المتكلمين على انه هل هناك عذاب قبر او ليس بعذاب قبر. اجمع تقريبا اجمع المسلمون على ذلك الا طائفه من المعتزله برئاسه وامامه نعم ضرار بن عمرو، فرئاسة ضرار بن عمرو ذهبوا إلى أنه لا يعذب الإنسان في قبره، ولكن دلت الأدلة من الآيات ومن الروايات الصريحة على هذا المعنى. وكان بودي أن أنقل لكم بعض الروايات كما وعدتكم بذلك، إلا أنه طلبا للاختصار وعلى شروط إتمام الكتاب راجعوا بحال الأنوار المجلد السابع والسادس والثامن، بالخصوص يتحدث عن عوالم الآخرة في كتاب بحال الأنوار المجلد السابع، يتحدث عن الصراط وعن الحساب وعن الميزان، في المجلد السادس يتحدث عن التوبة، وكذلك المجلد الثامن. فعليكم بالمراجعة لتفقوا على حقيقة الحال من خلال الروايات، وروايات البحار واقعا روايات لطيفة ونافعة جدا تنفعنا لزيادة عقيدتنا بالقيامة. وإذا اعتقد الإنسان حقا بالقيامة يتهدم في حياته بلا شك. كان عندنا أستاذ حفظه الله يقول من آمن بعالم القادم وبأن القبر روضة من رياض الجنة للمؤمن أو حفرة من حفر النيران للمنافق والمشرك والكافر، من آمن بهذا المعنى فلا يذنب، لأن الذنب إنما يكون عن غفلة عن هذه المعاني. وإلا من استحضر هذه المعاني واقعا إذا علم بأنه سيموت، وموته يقين بلا شك أنه كما يجد أنه غيره يموت. أين الوالد؟ أين الوالدة؟ أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الأعمام؟ أين الأخوال؟ كلهم ماتوا، فيموت مثلهم بلا شك، وعلم يقينا وطبعا بأنه يدفن، وعلم بأنه بأن قبره إما أن يكون روضا من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران. لم يذنب الله بلا شك، لم يذنب، ويتهدف في حياته، يكون دائما ودوما خائفا ووجلا مما سيكون في المستقبل. لذا المؤمن دائما بين نورين، بين نور الرجاء ونور الخوف، بين الخوف وبين الرجاء. إذا علم بأن هناك عقبات، يقال 50 عقبة موجودة حتى يصل إلى عالم المحشر، وكل عقبة 1000 سنة مما تعودون، يوم ربما مثلا آلاف السنين يقف، وكل يوم من تلك سنين أجل مما تعدون، فسنين أمر طويل جدا يقف الإنسان في عقبة واحدة. إذا علم يقينا بهذه المعاني بلا شك لم يذنب ولم يعصي الله، بل يكون دائما مطيعا ومتوجها إلى الله، يجد نفسه في حضرة الله. ولا بأس بهذا المعنى وإن لم يستوز ما نحن فيه، ولكن بما أنه على شرف الانتهاء، الإنسان كل واحد من عندنا الآن في عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقياته وفي كل شيء من حياته، من سلوكه، من أفكاره، من عقائده، إما أن يكون عن عادة، يعني مثلا الصلاة، اعتاد على الصلاة بحيث لو ترك الصلاة استوحش، كما ورد في الروايات أنه فلان أثر يندحه للإمام، فالإمام رده على أن ذلك اعتاد على صلاته وعلى خشوعه، بحيث لو ترك الصلاة لجزع وفزع. وإما أن يكون خوفا من النار وتلك عبادة العبيد، وإما أن يكون طمعا في الجنة وتلك عبادة التجار، وإما أن يكون أو تكون العبادة عن حب، عن الحب الإلهي والشوق والعشق الإلهي، بما أن الله أهل للعبادة، وبما أنه بما أن العبد يحب ربه من باب الحب يطيع الله. هذا الإطاعة وهذه العبادة هي التي ترفع الإنسان وتهذب الإنسان وتوصل الإنسان في خيره وسلوكه إلى قاب قوسين أو أدنى يحدو حبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. لذا نجد في رواياتنا يقال هل الدين إلا الحب والبغض، كأنما حصلت فقط في الحب والبغض. أصلها أصلهم العبادات المعاملات الحاد الجهد كل هذه متبلورة في الحب والبغض. فلذا هل الدين إلا الحب والبغض؟ أصل تمام من الحب والبغض. قلنا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من مات على حب آل محمد مات شهيدا. جميع المسائل جميع المفاهيم جميع واقعيات والحقائق العبادية تدور مدار ويدور مدار الحب الإلهي. فمن عبد الله عن حب فقد نجا وسعد في الدنيا وفي الآخرة. فمن عرف الله وأحبه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفون. والمعرفة تستوجب المحبة، من عرف الإنسان شخصا فإنه يحبه، إذا عرفه حقيقة المعرفة وعرف الجمال الطرف المقابل بلا شك يحبه. وعجبت لمن يشاء حب الله كيف يعطي الله كما ورد في الرواية. فالإنسان المؤمن بالله وبالرسول، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك بلغت عن دينك. الإنسان الذي يؤمن بالله وبالرسول وبالأئمة عليهم السلام فقد سعد وهدي ومآله إن شاء الله ومأواه الجنة. فيعامل بما جاء به الرسول النبي الأكرم الأمين الصادق وبما جاء به الأئمة عليهم السلام. وهذه العوالم عوالم الآخرة مما جاءت في الروايات، فعليكم بالمراجعة على الروايات لكي تقفوا على حقيقة الحال. قال وعذاب القبر واقع، وذلك للإمكان العقلي والتواتر السامع، أيضا الدليل النقلي بنحو التواتر في وقوع العذاب. أقول نقل عن ضرار ابن عامر من كبار المعتزلة أنه أنكر عذاب القبر، ولكن الإجماع من المسلمين على خلافه. وقد استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه، طبعا الخوارج أيضا أنكروا العذاب القبر عذاب القبر. وقد استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه بإمكان عقلين، فإنه لا استبعاد في أن يجعل الله يجعل الله تعالى العقاب في دار التثليث. في أن يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف لا استبعاد، يعني لا يبعد لا يبعد عقلان لا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف في يعني دار الدنيا على وجه لا ينتمي معه التكليف أيضا، يعني يكلف ويعذب كما في قطعية السابق مكلف على أنه لا يسرق وإذا سرق فإنه يقطع أو تقطع يده كما في قطعية السارق كما قال تعالى فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا. وقال في قطاع الطريق ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. وقال تعالى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، يعني في الدنيا يصيبكم بعذاب. وحكى تعالى في كتابه أهل الإهلاك الفرق الذين كثروا به، وإذا كان ممكنا والله تعالى قادر على كل ممكن. وقد أخبر الله تعالى بوقوعه في قوله كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، هذا يمكن يميتكم في القبر ثم يحييكم في القبر مرة أخرى، ثم إليه ترجعون يوم القيامة في الإحياء الثاني. فإذا الإنسان يموت مرتين ويحيى ثلاث مرات. عذاب القبر بداية عالم البرزخ، عذاب القبر بداية عالم البرزخ. طبعا الفرق بين عذاب القبر وبين عذاب الآخرة، عذاب النار، هو أنه عذاب القبر عذاب روحي، ولكن عذاب الآخرة هو عذاب روحي وجسدي معا، لأنه نعتقد بالمعاد الجسماني. فذكر الرجوع بعد إحيائين، وإنما يكون بإحياء ثالث، بإحياء ثالث يكون يوم المحشر. وقال تعالى: قالوا ربنا أمثل اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. اعترفنا يعني يتكلم الإنسان، متى يتكلم؟ عندما يكون حيا. إذا كان ميت، الميت لا يتكلم، فعندما يقول فاعترفنا بذنوبنا هذا يدل على الحياة. فذكر موتتين إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر، وذكر إحيائين إحداهما في الدنيا والآخرة في القبر، والآخر في القبر، ولم يذكر الثالث. الثالث هو إحياء يوم القيامة، لأنه معلوم وقع فيه الكلام في الإحياء الثالث، وقع الكلام بين المتكلمين، يعني الكلام هو في الإحياء الثالث وهو يوم القيامة، فيه أي في الإحياء الثالث، لأنه معلوم وقع فيه أي في الإحياء الثالث الكلام. وغير الحي لا يتكلم. إذن عالم القبر عندما يحيا يدل على أنه هناك حياة وراء هذه الحياة الدنيوية، وهي حياة القبر، باعتبار اعترفوا بذنوبهم تكلموا. وغير الحي لا يتكلم، وقيل إنما أخبروا عن الإحيائين اللذين عرف الله تعالى فيهما ضرورة، فإحداهما في الآخرة، ولهذا عقب قوله بقوله فاعترفنا بذنوبنا. وقال تعالى في حق آل فرعون: أن يعرضون عليها غدوا وعشيا. غدوا وعشيا يعني في النهار وفي الليل. النهار والليل من لوازم هذه الدنيا، باعتبار الليل والنهار من حركة الأفلاك، وحركة الأفلاك ترتبط بها الدنيا، والحال الآخرة ليس فيها غدو وليس فيها عشي. أحسن الدنيا فيها من القهر، راح إلى الدنيا، إذن يحيى في قبره، يحيى إلى الدنيا، هو هذا معنى الإحياء مرة ثانية، أن يحيى في الدنيا لكن في قبره، يحيى مرة ثانية ويرجع إلى عالم الدنيا. يعترفون بذنوبهم. طبعا هذه الآية تدلون بها على الرجعة، لأنه نحن نعتقد بالرجعة، على أنه المؤمنون الكمل يرجعون، كما أنه الكافر الكامل في كفره يرجع، فقط الذين خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا لا يرجعون. فاعترفنا بذنوب الى كتاب الرجعة في مجلدين للشيخ الطبري موجود ومطبوع، عليكم المراجعة. وقال تعالى في حتى آل فرعون: أنى يعرضون باب نار يفيد العين وليس من الظل، نخل في الباب يعني علم في الباب، فيقطع الكلام بمثل هذه الآية الشريفة. قال: وسائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب ممكنة، دل السامع على ثبوتها فيجب التصديق بها. أقول: أحوال القيامة من الميزان والصراط. طبعا الميزان، قيل على أنه تكفتي الميزان، واقعا ميزان حقيقي كأنما مثل ميزان الدنيا، قيل في الآخر أيضا يكون بهذا الشكل، ولكن ميزان أكبر، ويوضع كتب الإنسان وأعمال الإنسان المكتوبة في الكتاب، كأنما كتاب واقع مثل هذه الكتب توضع في تلك الميزان، فإذا ترجح كتاب العمل الصالح فإنه من أهل الجنة، وإذا ترجح كتاب العمل السيء فإنه من أهل النار. هكذا قالت المعتزلة، ولكن نحن نقول الميزان ليس للمعنى الحقيقي كما في هذا الدنيا، إنما هناك كناية، والمراد من الميزان هو أمين المؤمنين كما ورد في الزيارة وفي الروايات، أو الأئمة والأنبياء بصورة عامة هم ميزان الأعمال. بعبارة أخرى الميزان هنا بمعنى التقدير والمقدار، فأعمال الناس يعرضون على أعمال الأنبياء، فإن كانت شبيهة بأعمال الأنبياء فإنهم يحشرون مع الأنبياء، وإن كانت مخالفة لعمل الأنبياء مخالفة بتمام المعنى يعني 180 درجة مخالفتها مثلا، في هذه الحالة أصلا لا يقام لهم ميزان كما عند أهل الشرك. أهل الشرك مخالفون للأنبياء بتمام المعنى مخالفة تامة باعتبار الذي مؤمن بالله والمشرك لم يؤمن بالله، فلذا المشرك لا ينصب له الميزان بمعنى أنه رأسا يذهب به إلى جهنم ومئس المصير. أما بقية الناس يغفر الله ذنوب جميعا إلا ما أشرك به، بقية الناس فإنهم يوقفون الحساب. فمن تشبه بالأنبياء وبالأنبياء عليهم السلام وكثرت الشبهة بحيث كانوا يحذو حذوهم فإنه يحشر معهم، وإلا فإنه يحشر في الجنة في طبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية حسب عمله وحسب شباهته بأهل الحق بالأنبياء والأولياء والأوصياء. والصراط وردت الرواية على أنه الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة كما في تابع بحار الأنوار عليكم المراجعة. صراط الدنيا هو عبارة عن الإمام المعصوم، فمن اتخذ إماما معصوما في حياته فإنه يوم القيامة يمشي على صراط على جسر وينتهي هذا الجسر إلى الجنة إذا كان قد سلك الصراط الحق في الدنيا. صراط علي حق ممسكه كما لا تبعنا الحروف الأولى المقطعات، الحروف المقطعات في القرآن الكريم وأسقطنا عنه المكررات نجد هذه العبارة موجودة، صراط علي حق ممسكه. فصراط علي وصراط النبي الأكرم وصراط الأنبياء والأئمة عليهم السلام في هذه الدنيا، من سلك هذا الصراط وهذا السير وهذا الطريق المستقيم فإنه ينتهي به في القيامة إلى الجنة، ومن لم يسلك صراط الأنبياء والأولياء فإنه يسقط من على صراط الآخرة في جهنم، وما منكم إلا واردها يرد جهنم، لأن هذا الصراط يمر على جهنم. فمن لم يكن من أتباع الأنبياء ومشيعة الأنبياء فإنه يسقط في جهنم بلا شك، ومن كان مشيعة فإنه ينجو ويدخل الجنة. والحساب بمعنى أنه تقدير الأعمال ومحاسبة الأعمال، تطاير الكتب بمعنى، وإذا الصحف نشرت بمعنى نشر الصحف. هذه أمور ممكنة وقد أخبر الله. طبعا هناك أيضا عوالم أخرى، تجسم الأعمال مثلا وعقبات الموجودة في الآخرة وغير ذلك كما ورد في الروايات، فهذه أمور ممكنة وقد أخبر الله تعالى بوقوعها فيجب التصديق بها، لكن اختلفوا في كيفية الميزان. وقال الشيوخ المعتزلة إنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف، لأنه يكون الحاشر على مرأة ونسمع من أهل الحاشر من أهل الموقف موقف يوم القيامة، بأن يوضع كتاب الطاعات في كفة الخير ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر، ويجعل رجحان أحدهما دليلا على إحدى الحالتين إما الخير وإما الشر، أو بنحو من ذلك لورود الميزان سمعا، باعتبار ورد كلمة الميزان ومفهوم الميزان في الأدلة السمعية النقلية. والآصل في الكلام أنه الإنسان يتكلم، الآصل هو الحقيقة، التبادل على الحقيقة أو الاستعمال، أنه الاستعمال هو بالحقيقة ابتداء إلا أن يقال قليلا على إرادة المجال. والآصل في الكلام الحقيقة مع إنسان الحقيقة، فإن يمكن هنا أن يقال المراد أن يكون المراد من الميزان هو عبارة عن كفتي الميزان. وقال عباد وجماعة من البصريين وآخرون من البغداديين المراد بالموازين العادل، الميزان يعني معنى العادل قسطا، قيمة الموازين يعني قيمة العادل والقسط كما في الآيات الشريفة. ف فالمراد بالموازي العدل الالهي دون الحقيقي، يعني ليس الميزان هنا هو المعنى الحقيقي عباره عن كفتي الميزان، بل المراد هنا كنايه وتشبيه ومجازيه. فالمراد بالموازين العدل الالهي دون الحقيقه. واما الصراط فقد قيل انه في الاخره طريقين، احدهما الى الجنه يهدي الله تعالى اليها اهل الجنه اهل الجنه، والاخرى الى النار يهدي الله تعالى اهل النار اليها، كما قال تعالى في اهل الجنه سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. وقال في اهل النار فاهدوهم الى صراط الجحيم. اذن هناك صراطان، صراط جنه وصراط جحيم. وقيل ان هناك طريقا واحدا على جهنم يكلف الجميع المرور عليها ما منكم الا واردها، ويكون ادق من الشعر كما ورد في الروايات واحد من السيف. طبعا ليه؟ لاهل النار والا لاهل الجنه يكون جسر عريض وطويل ووسيع جدا. فأهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غم، والكفار يمرون عليه عقوبة لهم الزيادة في خوفهم. فإذا بلغ كل واحد إلى مستقر من النار سقط من الصراط، سقط من ذلك الصراط من ذلك الجنة. قال والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والمعارضات متأولة. أقول اختلف النار في أن الجنة والنار هل هما مخلوقتان الآن؟ أنا. فذهب الجماعة إلى الأول أنه الجنة والنار مخلوقتان، وهو قول أبي علي. وذهب أبو هاشم والقاضي إلى أنهما غير مخلوقتين، احتج الأولون بقوله تعالى أعدت للمتقين أعدت للكافرين، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذن الجنة مخلوقة الآن، عندها جنة المأوى، وجنة المأوى هي دار الثواب، فدل على أنها مخلوقة الآن في السماء. احتج أبو هاشم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إذن كل شيء يهلك حتى الجنة تهلك. بناء على هذا القول هذه الآية شريفة أنه تهلك. والحال عندنا آية أخرى تقول أكلها دائم، يعني أكل الجنة مأكولات الجنة دائما، وهذا دليل على أن الجنة لم تخلق، وإلا كان لو خلقتنا كانت دائمة فيظهر تنافي وتعارض بين هذه الآية والآية الأخرى. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فلو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب هلاك الجنة، والتالي باطل لقوله تعالى وكلها دائم. والجواب انه طبعا اجوبه عديده مذكوره في كتاب توضيح المراد، خمسه اجوبه بالنسبه الى الجمع بين هاتين الايتين، عليكم بالمراجعه توضيح المراد. ولكن هنا يذكر جواب واحد، والجواب انه دوام الاكل اشاره الى دوام الماكول بالنوع، وكلها دائم يعني الماكول ماكولات دائمه نوعان. مثلا اذا اتى الانسان اخر التفاح فإنه ليس معنى أنه ينتهي التفاح في الجنة، بل الله سبحانه وتعالى جعل أكل التفاح دائمية دائم، بمعنى أنه يخلق مثيل للتفاح الأولى مثل التفاح الأولى. فأكلها دائم بمعنى دوام المعقول بالنوع، بمعنى دوام خلق أمثاله. وأكل الجنة يثنى بالآكل، أكل الجنة يثنى بالآكل إلا أنه تعالى يخلق مثلها، يخلق مثلها. والهلاك هو الخروج عن الانتفاع، ولا ريب ان مع فناء المكلفين يخرج الجنة عن حد الانتفاع. يعني العبارة الاخرى الهلاك ليس معنى الفناء الكلي، ليس معنى الانعدام الكلي، انما الهلاك اعم من الانعدام الكلي ومن الانعدام المجازي. فمن الهلاك المجازي بمعنى عدم الانتفاع، مثلا يقال هلك هذا الفرش، هلك هذا الفرش ليس معنى انه احترق وانعدم نهائيا، وان كان ياتي بهذا المعنى حقيقه، ولكن ياتي بمعنى اخر مجازا وهو عدم استفاده من هذا الفرش. فيقال هلك الفرش بمعنى انه لا ينتفع، لا يستفاد من الفجر. فبالنسبة إلى الجنة أيضا يقال هلك الجنة بمعنى أنه لا ينتفع بالجنة. نعم يوم القيامة عندما الله سبحانه وتعالى يميت جميع الناس وجميع الملائكة وجميع المخلوقات حتى الموت يتبعه كما ورد في الرواية نفس الموت يتبعه ويميت الموت. فإذا كان يوم القيامة هكذا إذن الجنة موجودة لمن لا ينتفع بتلك الجنة، لأن الذي ينتفع بالجنة هو المكلف ولا مكلفة. إذ مات الجميع فلا مكلفة فلا انتفاع، فيلزم هلاك الجنة بهذا المعنى بمعنى عدم الانتفاع. فإذا نؤول المعارضات بين الآيات الشريفة، يعني نقول بالتأويل كما أولنا الهلاك بهذا المعنى، أو نقول ممكن الجنة. نعم
يقولون
أن هناك عدة
من
ينتفع وقبل خالد،
فما
هذا عدم منتفع بالجنة بهذا المعنى، أنه لا معنى أنه يدخل الجنة فعلا وينتفع، إنما قبره يكون روضة من رياض الجنة وحفرة من حفرات النيران. كما أنه يمكن الجمع بوجه آخر على أنه ما من عامل إلا وقدره، صحيح كل شيء هالك إلا وجهه كما أنه استثني الوجه، وكل شيء هالك إلا الجنة والنار. استثنينا الجنة والنار بالآيات الأخرى حيث نقول وأكلها دائم، أكل الجنة دائم، فاستثني ذلك. هذا يمكن حمل العام على القاف، فالهلاك لكل شيء إلا وجهه. فعليه نؤمن بالله وبالرسول وبما جاء الرسول من عوالم الآخرة، ولا بأس عليكم بقراءة الدعاء الوارد في مفاتيح الجنان، وهو دعاء العديلة، دعاء جدا لطيف، ويدعى لقضاء الحاجة ويسمى دعاء العديلة، ويستحب عند الاحتضار يقرأ للميت ويردد الميت ذلك. دعاء العديلة كأنما إنشاء من العلماء، وربما ينسب إلى الأئمة عليهم السلام، ولكن المصنف يقول إنما هو إنشاء من العلماء. ودعاء العديلة يضمن الإيمان بالله ابتداء. دعاء العديلة بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وأنا العبد الضعيف المذنب العاصي المحتاج الحقير، أشهد لمنعمي وخالقي ورازقي ومكرمي كما شهد لذاته وشهدت له الملائكة وأولي العلم من عباده بأنه لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي عالم أبدي، يعني يؤمن بالله وبالصفات الثبوتية، حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير مريد قارئ مدرك سرمدي، يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته، كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال، وجوده قبل الثابت في أجل الآزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال، غني في الأول والآخر، مستغن في الظاهر والباطن. إلى هنا الإيمان بالتوحيد، لا زور في قضيته الإيمان بالعدل الإلهي، يعني الأصل الثاني من أصول الدين، لا زور في قضيته ولا ميل في مشيته ولا ظلم في تقديره ولا مهرب من حكومته ولا ملجأ من خطواته ولا ملجأ من نقماته، سبقت رحمته وغضبه، ولا يفوت أحد إذا طلبه، أزاح العلل في التكليف، هذه كلها من المباحث التي ترتبط بالعدل الإلهي، أزاح العلل في التكليف وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف، مكن أداء المأمور، وهذا معنى اللطف الإلهي، مكن أداء المأمور وسهل سبيل اجتناب المحظور، لن يكلف الطاعة إلا دون الوسع، والطاقة سبحانه ما أبين كرمه وأعلى شأنه، سبحانه ما أجل ذيله وأعظم إحسان وأعظم إحسانه. بعث الأنبياء، من هنا يبدأ الإيمان بالنبوة، النبوة العامة والنبوة الخاصة. بعث الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأصفياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آمنا به وما دعانا إليه وبالقرآن الذي أنزله عليه، ومن هنا يبدأ الإمامة وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير، وأشار بقول هذا علي إليه، وأشهد أن الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار علي قامع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه الصدق السابع لمرضات الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العبدي الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى الذي لبقائه رقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبق في الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. وأشهد أن أقوالهم حجة وامتثالهم فريضة وطاعتهم مفروضة ومودتهم لازمة مقضية والاقتداء بهم منجية ومخالفتهم منجية، وهم سادات أهل الجنة أجمعين وشفعاء يوم الدين وأئمة أهل الأرض على اليقين وأفضل الأوصياء المرضين. وأشهد، من هنا يبدأ الإيمان بالمعاد وبأحوال يوم القيامة، وأشهد أن الموت حق ومساءلة القبر حق، سؤال منكر ونكير أو بشير ومبشر، ومساءلة القبر حق، والبعث حق، والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق، والحساب حق، والكتاب حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم فضلك رجائي وكرمك ورحمتك أملي، لا عمل لي أستحق به الجنة ولا طاعة لي أستوجب بها الرضوان، إلا أني اعتقدت توحيدك وعدلك وارتجيت إحسانك وفضلك، وتشفعت إليك بالنبي والد من أحبتك، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وصلى الله على نبينا وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا أرحم الراحمين، إني أودعتك يقيني هذا، عقائدي يقيني هذا، وثبات ديني، وأنت خير مستودع، وقد أمرتنا بحفظ الودائع، فرده علي وقت حضور موتي برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.